نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: عرض لبنان لهوكشتاين قانا مقابل كاريش. بنت: من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة بخلافات بدلا من استخراج الغاز. القناعي ينفي حظر سفر الكويتيين إلى لبنان. الديوان الملكي السعودي يعلن عن زيارة لبايدن إلى السعودية في 15 و16 تموز المقبل. بلينكين يتهم إيران بجعل العودة إلى الاتفاق النووي أمرا بعيد المنال. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. جال الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين، وأفادت المعلومات أن الموقف اللبناني الموحد الذي تبلغه الوسيط الأمريكي يتمثل بتمسك لبنان بالخط 23 وليس 29، وباعتبار حقل قانا خطا أحمر غير قابل للتفاوض، وأن لبنان يرغب في استئناف مفاوضات الترسيم وتسهيلها من جميع الأطراف توصلا إلى حل يضمن مصالحه وحقوقه في ثرواته الطبيعية. وفي هذا السياق أفاد مسؤول لبناني لوكالة فرانس بريس أن العرض الذي قدمه لبنان يستثني حقل كاريش. وقال المسؤول المواكب للاجتماعات التي عقدها هوكشتاين في بيروت: طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومترا مربعا إلى حوالي 1200 كيلومترا مربعا، وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23 بينما تستثني حقل كاريش. وتابع: نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملا، وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23. وفي قصر بعبدة شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام الوسيط الأمريكي صباح اليوم على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية. وقدم الرئيس عون لهوكشتاين خلال الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأمريكية دوروثي شي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط الأمريكي أن قدمه قبل أشهر. وتمنى الرئيس عون وفق ما نقلت رئاسة الجمهورية على هوكشتاين العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي. وشكر هوكشتاين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعدا بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها. الموفد الأمريكي ترافقه السفيرة الأمريكية. التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي جدد موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان. وفي محطته الثالثة انتقل هوكشتاين إلى السرايا الحكومي حيث تبلغ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف اللبناني الموحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية، كما تم تأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعمليات التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته. ومن السرايا الحكومي انتقل الوسيط الأمريكي إلى وزارة الخارجية والمغتربين حيث التقى الوزير عبدالله أبو حبيب الذي وصف أجواء اللقاء بالإيجابية مؤكدا أهمية الوصول إلى اتفاق في موضوع الترسيم، وهذا ما لمسه لدى الأمريكيين. بعد ذلك انتقل هوكشتاين إلى عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو لاستمرارية اللقاءات وصولا إلى نتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود من دون المساس بحق لبنان بالحفر سيما في البلوك رقم 9. آموس هوكشتاين زار أيضا السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو بحضور السفيرة الأمريكية لمناقشة الجهود الأمريكية والفرنسية لدعم لبنان وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية. وأشارت غريو إلى إجراء حوار مستفيض بشأن الحدود البحرية مؤكدة أنه من المهم بالنسبة إلى مستقبل لبنان واستقرار المنطقة أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع عبر التفاوض. هوكشتاين أكد في نهاية لقاءاته أن الجانب اللبناني قدم بعض الأفكار التي تشكل أساساً لمواصلة المفاوضات والتقدم بها، مشيراً إلى أنه فهم من القادة اللبنانيين أن حل النزاع البحري يشكل خطوة أساسية لحل أزمة البلاد الاقتصادية. ولفت هوكشتاين في حديث لقناة الحرة أنه سيشارك الأفكار التي طرحها الجانب اللبناني مع إسرائيل، مضيفا ما أن أحصل على رد سأبلغه إلى الحكومة اللبنانية. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أنه من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها، وفق ما نقلت عنه شبكة الجزيرة القطرية. وفي حديث لإذاعة الشرق، أمل مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس بنجاح وساطة آموس هوكشتاين.
لم يحصل هذا الأمر، أولا نكون نهدر فرصة تاريخية للاستفادة من ثرواتنا في البحر، وثانيا نؤدي إلى تأجيج حالة التوتر على الصعيد الجبهة الجنوبية وإعادة تسخين هذه الجبهة. أظن أنه ليس في مصلحة أحد، وبالتالي لابد من بذل كل الجهود للاستفادة من الوساطة الأمريكية على قواعد اتفاق الإطار الذي كان وضعه الرئيس بري، وعلى القواعد العلمية والسياسية في الوقت ذاته، كي لا نرى أنفسنا أمام بعد أن فشل لبنان بترسيم حدودها البرية مع سوريا بفعل تمنع النظام السوري عن الاعتراف بوثائق لبنانية مزارع شبعة وللأسباب العديدة الأخرى، ألا نرى أنفسنا أيضا عاجزين عن ترسيم الحدود البحرية، وألا يكون هناك رواية الخط 29 تماثل رواية لبنانية مزارع شبعة، خرائط من هنا وخرائط من هناك، ولبنان يدفع الثمن ولا يستفيد من ثرواتها النفطية، بينما إسرائيل وكل دول حوض المتوسط انطلقت في هذا الأمر وأصبحت تحقق أرباح كبيرة جدا وتوظفها بطبيعة الحال في اقتصاداتها الوطنية، إلا لبنان من انهيار إلى انهيار.
أشارت قيادة الجيش على صفحتها على تويتر إلى أن وحدات من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراوين استكمالا للحملة التي ينفذها على تجار المخدرات. أمنيا، نقل المدعو ألف عين إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا بعد إصابته بإطلاق نار في فخذه ويده. وفي التفاصيل، فإن مجهولين يستقلون سيارتين أطلقوا النار باتجاه سيارته عند الأوتوستراد الشرقي في صيدا بالقرب من شركة ألفا، ما أدى إلى إصابته، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. أمنيا أيضا، شيعت الدوير اليوم المغدور حسين رمال بعد الجريمة التي هزت البلدة أمس، فيما سلم مطلق النار أحمد سامي قانصو نفسه إلى فرع المعلومات في بيروت. منح رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سفير دولة الكويت في لبنان عبد العالي القناعي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية التي تربط لبنان ودولة الكويت، مقدرا وقوف المسؤولين الكويتيين دائما إلى جانب لبنان، لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها الشعب اللبناني. القناعي نفى من جهته بعد اللقاء وجود أي حظر على مجيء الكويتيين إلى لبنان.
تباحثنا في بعض الأمور التي رغب فخامته في متابعتها شخصيا، وفوضني وكلفني أيضا بأن أتابعها فور عودتي إلى الكويت، وهي قضايا تهم البلدين الشقيقين، وسأنقل رغبة فخامته بكل أمانة وبكل صدق لأخيه سمو الأمير وللقيادة الكويتية، وسنتابع هذه الأمور. ما تعتلهم بالنسبة للمصطافين الكويتيين، كل الطائرات، ما أنا بدي أجيب ابني زيارة الأسبوع مش لاقي له مكان، ويعني بلغت من قبل كلا الجانبين سواء الميدل إيست أو الكويتية بأنه ابتداء من الشهر القادم سيضاف رحلات إضافية من كثرة الطلب على السواح أنهم يجوا لبنان. هو كان في تحذير أمني لظروف آنية وزالت هذه الظروف.
ارتفع سعر البنزين بنوعي 95.98 أوكتان 12,000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 25,000 ليرة، فيما انخفض سعر الغاز 5,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 686,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 697,000 ليرة، المازوت 708,000 ليرة، وقارورة الغاز 353,000 ليرة. وفي السرايا الحكومي، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر، يرافقه رئيس عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن، الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والموظفين. الأسمر أكد حق موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم وبدل النقل.
نحن طرحنا كاتحاد عمالي عام 150 ألف ليرة بدل نقل يومي، تدفع المنح الاجتماعية المبالغ المقطوعة حد أدنى 2 مليون ليرة وحد أقصى 6 ملايين ليرة بالشهر، يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد بالموازنة التي لم تقر حتى الآن، البدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام. طبعا إعادة دراسة واقع تعاونية موظفي الدولة من حيث عطاءاتها الطبية والتعليمية، كمان هاي شغلة مهمة جدا. كان في تجاوب من دولة الرئيس، ونحن كاتحاد عمالي عام بكرة عنا اجتماع بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ووزير العمل لإنتاج حل يتعلق بالقطاع الخاص. ونحن هون كمان منقول انه كمان مطلبنا بالقطاع الخاص 150 ألف ليرة بدل نقل، ومبالغ مقطوعة على غرار المبالغ التي اعطيت سلفا، وهي 1,325,000 ليرة بالشهر، ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدخل بصلب الراتب.
خرق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي جدار الصوت على دفعات فوق أجواء القرى الجنوبية، وكانت الطائرات نفذت طلعات جوية فوق القطاع الغربي والأوسط، وقامت بالتحليق دائريا فوق البحر قبل أن تنكفئ داخل أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، مؤكدين المضي بالتحرك والاعتصامات على مختلف المستويات حتى تحقيق المطالب.
أولا قضية دمج طلاب أوكرانيا في الجامعة اللبنانية. اثنين قضية عدم معالجة أمور الطلاب النازحين من أوكرانيا والمتواجدين حاليا في لبنان والدول الأجنبية. ثلاثة عدم قبول الطلبات وعدم التحويل لطلاب روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. قضية إقفال الحسابات ومطالبة الأهالي لإعادة فتحها، توقيع التعهدات بعدم المطالبة بالدولار الطالبي. خمسة قضية عدم فتح الحسابات لمن ليس لديهم حسابات في المصارف والذين شملهم القانون. ستة قضية وضع المصارف سقوفا مزاجية متدنية للتحويلات لا توازي أقساط الجامعة والمعيشة والسكن. سبعة قضية مماطلة المصارف ورفض قبولها طلبات تحويل الأموال استنادا للقانون 283 وكل تعاميم مصرف لبنان الصادرة على أساس هذا القانون. 8 قضية عدم دفع منح الرجيل لقسم من الطلاب وعدم اهتمام وزارة الخارجية بهذا الموضوع. وقد تقرر تشكيل لجنة من الجمعية مهمتها الاتصال ومتابعة كافة هذه الأمور لمعالجتها سريعا مع كل من وزارة التربية وزارة الخارجية وكل المسؤولين المعنيين لحل أزمة منح الرجيل بغية دفعها للطلاب الذين وردت أسمائهم ولم يستفيدوا من هذه المنح حتى تاريخه، مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف للعمل على ما يلي: قبول طلبات التحويل القانونية والتي تستوفي الشروط تنفيذا لقانون الدولار الطالبي 283، فتح حسابات أهالي الطلاب الذين أغلقت حساباتهم تعسفا وإلغاء التعهدات التي اتخذت بحقهم خلافا للقانون، فتح حسابات مصرفية لأهالي الطلاب الذين ليس لديهم حسابات.
قدم اليوم المرشح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى إلي شربشي طعنا أمام المجلس الدستوري بنتيجة النائبة المعلن فوزها سينتيا زرازير عن المقعد نفسه. دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، وقال إن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز ويقوي موقع جميع الأطراف المعنية، كما ألمح إلى ضم دول مثل الأردن ومصر وغيرهما وفق ما نقلت وكالة رويترز. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف بلينكين أن سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير على حد وصفه، كما لفت إلى أن إيران تواصل إقحام قضايا أخرى من المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي. على خط آخر، كشفت مصادر إيرانية أن إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما، ما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت بوفاتهما. في سياق منفصل، دخل أكثر من 130 شخصا المستشفيات في إيران لمعاناتهم من مشاكل في التنفس جراء تسرب من مصنع للمواد الكيميائية في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مؤكدا أن غالبيتهم غادروا المستشفى. وأوضحت وكالة إرنا أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب تسرب غاز النيتروجين من مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم في مدينة فيروزاباد بمحافظة فارس. إلى ذلك، وفيما تعيش إيران أزمة اقتصادية وسط تكرار خروج التظاهرات المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، قدم وزير العمل حجة عبد الملك استقالته للمرة الثانية بعد مرور 300 يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه. في سيناريو مشابه لما حصل في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول، تسعى روسيا لإخراج المقاتلين الأوكرانيين والمدنيين العالقين في مصنع أزوت بمدينة سيفيرودونيسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف طلبت إنشاء ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة المصنع بعد تدمير جميع الجسور التي تربط سيفيرودونيسك بالأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. في الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لدى بلاده ما يكفي من الذخيرة لمواجهة القوات الروسية، لكنه أوضح أنه يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى من أجل صد القوات الروسية، لا سيما في إقليم دونباس حيث تستعر المعارك العنيفة منذ أسابيع. في الخبر الأخير، أكدت وزارة الخارجية التركية أن تركيا بلد آمن في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين. واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا تتعلق بالتطورات الدولية. كما أكدت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية تتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.